الهدى وأمرنا
لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم عافنا من البلاء واعف عنا يا حي يا قيوم. إخوتي في الله، ما زلنا في قضية قبض العلماء وموت العلماء. والعلماء أيها الإخوة هم أئمة الإسلام وزوامل الدين، الزميلة التي تحمل الماء، يعني هم حملة الدين، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يحيي الله بهم الدين. قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. ولكن ثمة سؤال أيها الإخوة، بعدما سقنا في الحقاء الماضي طرفا من أقوال الميتين رحمهما الله تعالى، فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف وفضيلة الشيخ بكر أبو زيد، ولعلكم أدركتم حجم الخسارة التي لحقت بالمسلمين بموت هذين العالمين الجليلين، أصولي في الحديث أصيل، أصولي أصيل، عالم جليل، زاهد ثقيل، ثقيل الوزن، ثقيل الحجم في وزن أمة الإسلام، وأصولي فقيه زاهد كبير في العلم عميق بحاسة. هذان العالمان بفقدهما فقدت الأمة توازنها، لأن وجود العالم يزن الأمة. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في منام رآه وهو في الصحيح أنه قال أوتي بأبي بكر فوزن فوزن، أو أول الحديث حديث منام أيضا أنه أتى ملكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا زنه بعشرة فوزنهم، زنه بمئة فوزنهم، زنه بألف فوزنهم، فقال دعه لو وزنته بالأمة لوزنها. الرجال لهم ثقل يزنون الأمة، لهم ثقل. إنني أريد أن أعرف وزنك اليوم، وزنك في الأمة. الأمة حين تواجه المحن، تواجه الفتن، تواجه البلايا، تواجه الرزايا، تحتاج إلى رجل يزن الأمة. إن الله جل جلاله قيض للأمة أبا بكر رضي الله عنه في موت النبي صلى الله عليه وسلم، وزن الأمة. الأمة كلها كانت في كفة وأبو بكر في كفة فوزنها، وزن الأمة. الأمة كلها قاعدة يائسة حال موت النبي، وأبو بكر يخطب فيهم ويقول من زعم أن محمدا قد مات فسأقطع يديه ورجليه، يقول أن محمدا ذهب إلى ربه 40 يوما كما ذهب موسى وسيعود ليقطع أيدي وأقوام رجال زعموا أنه مات. فخرج أبو بكر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال كلمته المشهورة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لما قرأ الآية قال عمر لم تحملني رجلاي، فخرج جالسا على الأرض. وزن أبو بكر الأمة، وزن الأمة في قضية حروب الردة. لما وقف الناس كلهم يقولون أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله، فقال والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي، والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. وبعده هكذا على الدوام يقيض الله للأمة من يزنها. بعدما بدأت الأمة وكانت ما زالت الأمة في مهدها، بدأت شيئا من الانحراف والترب بعد الفتوحات ودخول الدنيا على الناس والعجم والأعاجم، والأعاجم الكفار، الكفار من الأعاجم هم سبب كل بلاء وشر دوما. قيض الله عمر بن عبد العزيز ليرد الأمة إلى نصابها مرة أخرى ليزن الأمة. ثم هكذا على مدار التاريخ أحمد بن حنبل رضي الله عنه في فتنة خلق القرآن قيض الله الإمام أحمد بن حنبل ليزن الأمة. الأمة كلها تسارع في فتنة وبدعة أن القرآن مخلوق، ويقف أحمد بن حنبل ليزن الأمة. القرآن كلام الله غير مخلوق، ويؤذى ويضرب ويجلد ويسجن ويهدد بالقتل ويعرض على السيف وهو رجل قائم وحده يزن الأمة جمعاء. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية حين انتشرت البدع وشاعت وزادت وكادت الشركيات تقتل الأمة وتغير مجرى الأمة ككل، إذا بك يقف هذا الرجل ليؤصل السنة ويؤصل التوحيد ويوجه الأمة ويزود عنها. وبعده الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، هكذلك حين عمت الأمة وطمت ببدع وخرافات بعد الفاطميين وبعد المماليك وغيرهم، يقف محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وحده، وحده رجل في وسط كل هذه الأمة ليعيد الأمة إلى السنة ويدعوها إلى أن تعود إلى ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. هكذا هؤلاء العلماء، هؤلاء هم العلماء، هم الذين يزينون الأمة. لذلك إذا افتقد العلماء في مكان طاشت الأمة. يقول ميمون بن مهران: العلماء هم ضالتي في كل بلد، وهم بغيتي، وهم بغيتي، إذا وجدتهم وجدت صلاح قلبي، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. اسمع في فضل العلماء ومعلم العلم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته في السماء حتى إن الله وملائكته في السماء حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. والحديث في الصحيح الجامع 4213. واعلم أخي الكريم أخي الفاضل أن العلماء هم ورثة الأنبياء. إن العلماء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فانتبه أن العلماء هم أولو الأمر. قال ابن عباس في قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: هم أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. عن أبي الأسود قال: ليس شيء أعز من العلم، ذلك أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. هذه القضية. هذا ما نقول أننا بحاجة إلى العلماء، بحاجة إلى مصنع لإنتاج العلماء، مصنع لإخراج العلماء، مصنع لإيجاد العلماء، مصنع لرعاية العلماء. قال ابن القيم عليه رحمة الله: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الليلة الظلماء. وحاجة الناس إلى العلماء أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم طاعة الناس للعلماء أفرض من طاعة الأمهات والآباء، أفرض من طاعة العلماء والآباء، من طاعة الأمهات والآباء. بنص الكتاب قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: ورده إلى الله ورسوله، أي إلى أهل العلم الذين يعلمون مراد الله ومراد رسوله. قال ميمون بن مهران: مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، كمثل عين عذبة في البلد ينهل منها أهل البلد. والعلماء هم صفوة البشر على الحقيقة. علماء النهاردة اللي موجودين على ظهر الأرض وهم ندرة، العلماء الربانيون، العلماء العاملون بالكتاب والسنة، أهل الفهم والفقه في الدين. هؤلاء العلماء هم ورثة 14 قرنا من العلم، من العمل الدؤوب لخدمة الدين. إن هذا العلم لم يصلنا على بالجلوس على ضفاف الأنهار وعلى شواطئ البحار وفي المكاتب الفارهة وإنما وصلنا على بحار من عرق العلماء ودماء الشهداء. هذا العلم. لذلك ينبغي ان نفهم ان هؤلاء العلماء هم الورثة، وليس العلم الا لهؤلاء. لعله يأتي معنا برضو في افتتاح الحلقة القادمة ان شاء الله وقدر الكلام على جهد العلماء وبذل العلماء وصبر العلماء وعظمة عطاء العلماء. قال الأوزاعي: الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ سبحان الملك. قال الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، فإن الناس يحتاجون إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم، ويحتاجون إلى العلم في كل نفس. العلماء هم حراس هذا الدين. وأنا قلت أن وظيفة الدعاة إلى الله، وظيفة هؤلاء السلفيين، حفظ وحراسة الدين، ولن نرضى بعمل يشغلنا عن هذا العمل، ولن نضحي بهذا العمل من أجل شيء أبدا في الدنيا، الذي هو حراسة العلم الشرعي. حراسة العلم الشرعي، حراسته من التحريف. هذه الوظيفة الربانية ينفون عنه تحريف الغالين أهل الغلو في الدين. إننا نعيش بلا شك عصرا من الجهل. هناك غلو أحيانا، تجد بعض الناس عنده غلو في الدين. غلو يعني تنطع، يعني تشدد، يعني مبالغة في الدين بغير هدف. فالعلماء هم الذين يضبطون القضية ايضا لا اهواء الناس. لا تقوليش الناس بيقولوا على فلان انه متشدد، الناس ما يقولوش، انما العلماء هم اللي يقولوا، يقولوا ده متشدد. التشدد ايه؟ مش التشدد هو مخالفة الكتاب والسنة، او الزيادة على الكتاب والسنة، او الافتئات على الكتاب والسنة. مش التمسك بالكتاب والسنة يبقى تشدد، التمسك بما كان عليه سلف الامة مبقاش تشدد. ده يبقى هو ده العلم، ويبقى ده الحق، ويبقى ده الصواب. مش قضية ان هو انسان متمسك بالكتاب والسنة ولا ده متشدد. ده التساهل بقى اللي هو التفريط، ان يفرط وان يترك. فالشاهد ينفون عنه تحريف الغالين، الغلو، غلو في التكفير، اللي يقعد يكفر الناس او يقعد يحكم على الناس. غلو، غلو، ان يقول فلان ده كافر، فلان ده منافق، فلان ده زنديق، فلان ده كذا بغير حق. في قضية التكفير، اولا ليس مسألة الحكم على الناس من دأبنا ولا من شأننا، مش شغلتنا الحكم على الناس. مسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل يعني ايه؟ لو انسان زي ما بيقولوا في الصوفي ده محتاج ان تقام عليه الحجة الرسالية، ان يعلم، ان يفهم. قلت قبل كده القصة الظريفة الطريفة اللطيفة دي، ان الناس اللي قاعدين يتخانقوا تارك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ قلت هدولك زيهم زي او الراجل اللي بيقول يا بدوي يا حسين كافر ولا مش كافر؟ قلت هدول زيهم زي واحد سواق كان ماشي في الطريق خبط راجل موته، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب، واخذ السائق الى المحكمة فمات وهو في السجن قبل ما تعقد المحكمة في الحبس الاحتياطي ده، مات. وقام يوم المحكمة يوم القضية واقف وكيل النيابة قال انا اطالب بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم، والمحامي واقف يقول المتهم بريء، ده كان من اول النور وده كلاكسات، والراجل هو اللي اصر انه يموت، هو اللي انتحر ورمى نفسه قدامه. والوكيل النيابي يقول ابدا كذاب، ده احنا لقينا العربية ما فيهاش نور. والمحامي يقول له لا ده النور اتكسر لما خبط الراجل. هم ده يقول او تولي بتوقيع اقصى العقوبة، والتاني بيقول المتهم بريء والمتهم ميت. والمتهم ميت، لو اننا دعونا تارك الصلاة للصلاة لانتهت القضية. لو دعونا تارك التوحيد للتوحيد لانتهت القضية. لكن انتوا قاعدين تتخانقوا، انتوا الاثنين طلبة علم تتخانقوا وتتعاركوا على المتهم الميت، هاتولي صلي وخلينا المشكلة اللي بينكم. لكن مسألة التأصيل النظري والفقهي ده شيء اخر، التأصيل العلمي والبحث العلمي الدقيق للمستقبل وللأمة ده واجب ان يوجد. لكن زي بقول كده ما تبقاش خلافات على الهوى وخلاص. الشاهد ايه؟ هؤلاء العلماء ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. الجهال النهاردة مالوا الدنيا، وفرصة بقى القنوات الفضائية والشرايط الأشرطة والكتب والاسطوانات والنت، يا دي بلاوي النت، اللهم اكفنا شر كل هذه الآلات الحديثة، هي فيها خير كثير ونفع عميم، ولكن ايضا فيها شر مريء، شر وبيل. اولاد اللي قاعدين برضو في مسألة تحريف الغالين الولد القاعد على النت بسميهم بتوع الغرف المظلمة، ويدخل على المواقع هنا وهناك، مصيبة وبلاء وشر. النهارده كله بيحلم ويضيع الولد نفسه في حلمه بانه يجاهد مثلا في سبيل الله او يقاتل في سبيل الله او يموت شهيد. يا ابني المسألة محتاجة ضوابط شرعية. اذا قلنا في مسألة تكفير الناس ان لابد من ثبوت شروط وانتفاء موانع، لازم يثبت على هذا الشخص ان يدخل في الكفر راضيا، عالما راضيا مختارا منشرح الصدر بذلك. ما بقولش، وانتبه، ما بقولش انه يقول انا راضي بالكفر وبحبه وعايزه ومالكش دعوه بيا، لا الكلام ده فيه غلو من الجهة الاخرى، وانا كنت قلته في يوم الايام وانا راجع عنه غلطان. انا بقول النهاردة ان يدخل في الكفر راضيا، عالما راضيا مختارا. الكفر مش الاستحلال فقط، استحلال اعلى درجات الكفر او نوع من انواع الكفر، لكن الكفر له مظاهر ومشاهد. القضية اللي انا بتكلم فيها تحديدا، انت وظيفتك انك تكفر الناس، هو ده الغلط. كفرش حد، ما تحكمش على حد. لو انشغلت بنفسك لشغلتك نفسك، وآفاتها وهمومها ومصائبها. احترس من ان تكفر انسانا. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال له على مثل هذه فاشهد، الشمس على مثل هذه فاشهد. لما يبقى الكفر قدامك زي الشمس، كفر واضح زي الشمس، بواح عندكم فيه من الله برهان. لما ربنا يسألك لما كفرت، تقول يا رب عشان كذا. زي بقول كده برضو الجانب الثاني من الغلو، والعيال اللي قاعدين على النت ويدخل على مواقع تشعلله وتشيطه ويبدأ عايز يولع في نفسه، فيجري هنا ويجري هنا ويغلط. لا يا ابني، تعلم، تربى، واعبد ربنا وادعو الى الله وحافظ على قطعة الارض اللي تحت رجليك. النهاردة ابوك وامك واخوك واختك وعمك وعمتك وخالك وخالتك محتاجين دعوة، محتاجين دعوة انك تدعوهم الى الله، انك تعلمهم الدين، انك تبصرهم وتفقههم. هؤلاء فتحك ومسؤوليتك، هي دي القضية النهاردة. ده تحريف الغالين هيبدأ بقى يحرف الآيات والأحاديث والنصوص، يحرف أقوال العلماء عشان يرد ويعجن يمين وشمال. وتأويل الجاهلين، إذا كان الغلاة بيحرفوا فالجهال بيأولوا نفاقا عشان ينافقوا أهل الباطل، عشان يرضوا أهل الباطل، عشان فلوس، علشان شهرة، عشان استمرار في عافية ولا غيره، فيضطر إلى تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. أن ينتحل أهل الباطل هذا العلم، أو ينتحلون صفة أهل الحق ليتأكلوا بالدين وليتلاعبوا بالدين. وصار الانتحال والتأويل والتحريف أكل عيش في هذه الأيام، ومهنة وعمل لكثير من الناس هذه الأيام. أهل العلم يقفون لهؤلاء كلهم بالمرصاد، أهل العلم الحقيقيين، أهل العلم الصادقين. يحيي الله بهم الدين. قيل إن الرشيد أخذ رجلا من الوضاعين ليقتله، فقال له: لما تضرب عنقي؟ قال: أريح العبادة منك. قال: فأين أنت من 1000 حديث، أو قال 10,000 حديث، وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها حرف نطق به؟ فقال له الرشيد: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك، من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك، ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا. قال له: موت انت بس ومالكش دعوة، عندي العلماء ينخلوها يغربلوها يطلعوها حرف حرف. هم أولياء الله على الحقيقة، العلماء أولياء الله على الحقيقة، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، أولياء الله الذين قال صلى الله عليه وسلم فيهم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، في الحديث القدسي يعني. وكان عكرمة يقول: إياكم أن تؤذوا أحدا من العلماء، فإن من آذى عالما فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي. هؤلاء العلماء هم أولياء الله على الحقيقة، أولياؤه فعلا، العلماء الذين يحملون هم هذا الدين. وبالمناسبة مسألة إيذاء العلماء، البحث عن أسرارهم، الخوض في أعراضهم، تتبع عوراتهم، نشر أخطائهم، التشنيع عليهم، ضررهم من أي جهة من الجهات، كل هذا هو في حق أي مسلم حرام، لكن في حق العلماء حرمته أعظم. سبحان الله العظيم. بلغني قريبا دعونا من هذا. قال العلماء: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، وما وقع فيهم أحد بالسلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. اللهم اهد المسلمين، اللهم اهد المسلمين، اللهم اهد المسلمين. هؤلاء الذين يؤذون العلماء، يؤذون الدعاة، يؤذون الرموز، يؤذون حملة الدين، الله خصمهم، وهو الذي يأتي للعلماء بحقهم. فاحذر أن تخوض في عرض عالم قال علماؤنا ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن زاد علمه على نقصه وهب فضله لنقصه. ده مزان، ده دين، الدين بيقول كده، اللي ترجح كفة حسناته ينجو. ولذلك هنا وانتبه أخي أن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، إذا بلغ الماء كلتين لا يحمل الخبث، وكان دعاء المخلصين من طلبة العلم كان إذا مضى إلى عالم يتصدق بصدقة ويقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. ثم العلماء عصمة للأمة من الضلال، العلماء هم سفينة نوح، من تخلف عنها ولا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أبي أمامة، قال خذوا العلم قبل أن ينفد. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا العلم قبل أن ينفد ثلاثا، خذوا العلم قبل أن ينفد، خذوا العلم قبل أن ينفد، خذوا العلم قبل أن ينفد. قالوا يا رسول الله وكيف ينفد وفينا كتاب الله؟ فغضب لا يغضبه الله ثم قال ثكلتكم أمهاتكم، ألم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل ثم لم يغن عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم ذهاب حملته، إن ذهاب العلم ذهاب حملته. عن ابن عباس رضي الله عنه قال أتدرون ما ذهاب العلم؟ قالوا لا، قال ذهاب العلماء. وعنه عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل ويذهب أهل العلم، فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. قال عمر بن الخطاب من سوده قومه على الفقه فكان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. وقال الحسن: موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل النهار. وقال هلال بن خباب: سألت سعيد بن جبير، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. إخوتي، هذه هي القضية. خذوا العلم، خذوا العلم قبل أن ينفد. ضياع العلم هلاك حملته، أن يهلك أهل العلم، أن يموتوا، أن يتوبوا، أن ينقضوا. ذهاب العلم ذهاب العلماء. ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. إخوتي، دعوتي هذه في الحلقتين الفائتة وهذه للناس جميعا، هذا العلم، العلم الشرعي ليس حكرا على أحد، ليس مختصا بأحد، ليس موكلا بأحد، بل تجد في أهل العلم، اسمع كده أسماء العلماء: الساعاتي والنجار والبزاز والنجار والكل، تلاقي الذهبي ده اللي بيبيع ذهب يعني، وهكذا كل أصحاب المهن لأسمائهم موجودة، سبحان الله العظيم. فأنت ليه ما بتتعلمش؟ وانت ليه ما بتتعلميش؟ ما يفوتناش برضو ذكر أمر النساء في طلب العلم مع لزوم القرار في البيت. النهاردة أمور العلم تيسرت إلى أقصى حد، الطلب، كتب بقت متوفرة، والاسطوانات والأشرطة وكل شيء، فممكن بدون ما تخرج من البيت تسمع شرح كتاب واحد لعشر علماء. يعني لما تيجي في كتاب منار السبيل مثلا في الفقه الحنبلي، وتسمع شرح منار السبيل للشيخ فلان وفلان وفلان وفلان، خمس شروح على الأقل موجودة الآن لهذا الكتاب على أشرطة وعلى ورق، لو جبنا شرحهم على الورق وشرحهم بالصوت ونقعد نسمع ونتابع ونفهم ونرجع شريط ونسمع تاني ونسمع ثالث ونسمع رابع ونسمع خامس ونعيد ونزيد حتى نفهم. لو نظرنا النهاردة في كتاب عقيدة ستجد أيضا أن هذه القضية، تجد كام عالم من العلماء شرحين هذا الكتاب، كثيرونهم. دعوتي اليوم إلى تجييش الأمة كلها لطلب العلم، لطلب العلم الشرعي، أن يتعلم الأمة كلها عقيدة وفقه وسيرة وتفسير وأصول فقه ومصطلح حديث وعلم لغة، أن يتعلم كل الناس، كل الناس، ثم يكون منهم العالم ونصف عالم وربع عالم وعشر عالم ومن حصل فرض الكفاية، كل إنسان على قدر طاقته وقدرته على قد ما يقدر، لكن الكل يتعلم. وينبغي أن يهب كل من ولدا من أولاده على الأقل لطلب العلم. والكلام ده أنا دعوته إليه وقلته في مؤتمر نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان اسمه رحمة للعالمين، وكان حضره 80 عالم من 20 دولة. قلت أننا ينبغي، وهذه النصرة الحقيقية لرسول الله، إذا ظننت أن هؤلاء المجرمين والكفار سيكفون عن إيذاء، عن محاولة إيذاء النبي، النبي لن يستطيع أحد أن يؤذيه. قال سبحانه وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين. قال جل جلاله سبحانه وتعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، دع أذاهم وتوكل على الله. إن يعني أنا عايزك تفهم القضية دي في الآية دي، وكانت فعلا محور كلامي هناك لما كان كثيرين هناك على المنصة بيتكلموا في واحد منهم قال مش عارف عاملين فين تمثال شكله ايه للرسول، وعاملين مش عارف الاذى عمل ايه. قلت يا جماعة انتوا بتسمعونا الاذى ده ليه؟ يعني والله العظيم حصل كده، والكلام موجود ومسجل. قلت كده، قلت انتوا بتسمعونا الاذى ده ليه؟ انا عايز افهم انتوا بتنقلوا الينا اذى الناس ليه؟ يعني كده بلغتهم هدفهم لما اجي النهاردة انقل ده قالوا عن النبي كده، ورسموا النبي شكله كده، وعملوا في النبي كده وكده. انت بتوصل، يعني انت دلوقتي بتوصل اللي هم عايزين يوصلوه. اذا كان الامر ده ما وصلنيش ما تبلغنيش، ما توصلليش. قلت كده ساعتها، قلت انتوا بتؤذونا ليه؟ عمالين تسمعونا استهزاءهم، طب ما تيجوا نستهزئ بيهم. ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون. هي دي القضية النهاردة. ليه النهاردة كل الكلام ده عملوا، ده قالوا، ده سووا، وننقلها بقى على النت، وننقلها في الجرائد، وننقلها في المجلات، وننقلها على التلفزيون. ليه؟ لا تبلغونا شيئا. فنحن نعلم عداوتهم. ربنا قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ربنا قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لذلك بنقول إن هذا الذي يحدث في محاولاتهم المضنية لا يزيد النبي إلا عظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالواجب علينا في مواجهة هذه المحنة عشان الشباب ينضبطوا بروح العلم، ان قلت ان الواجب علينا ان في كل بيت مسلم يسمى ولد محمد، ويوهب هذا المحمد للعلم: اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. ان الولد ده يخرج كده، يدخل من حضانة ازهري عشان يبقى عارف طريقه، ان طريقه دين من الاول، يحفظ القرآن، ويبقى امه وابوه متكفلين بيقولوا له: يا ابني ما تشتغلش بايدك للدنيا طول ما احنا عايشين، انت فاضي للعلم الشرعي. يدخل ابتدائي حضانة، وابتدائي واعدادي ازهري في بلاد العالم كله، يتخصص الولد في العلم الشرعي. والحمد لله رب العالمين، لا تخلو دولة ولا تخلو مكان من معهد للعلم الشرعي. الولد ده يبقى فاضي للعلم الشرعي فقط، حفظ القرآن، حفظ السنة. البلاد اللي ما فيهاش معاهد للعلم الشرعي الولد ده يفرغ، ما يروحش مدارس، يقعد يعلم القراءة والكتابة، يحفظ القرآن، يحفظ السنة، يعلم الفقه، يعلم الحديث، يعلم التفسير، يفرغ. احنا محتاجين اخراج علماء. انا بقول لازم ولد من ولادك يبقى اسمه محمد، ويدخل الازهر، يتعلم العلم الشرعي، يحفظ القرآن منذ صغره، ويلح عليه بكده، يفضل طول عمره يتقال: يا ابني انت بتعرف ربنا، يا ابني انت ولي من اولياء الله، يا ابني انت عالم، يا ابني انت اللي هتحمل السنة، يا ابني انت اسمك محمد. يلح عليه بهذا. شوف محمد الفاتح يذكر الكلام ده عن شيخه. برضو نقول ان عايزين نربط الولد ده بشيخ من الكبار يعلمه ويتابعه ويربيه ويطعمه ويسقيه العلم. يذكر عن محمد الفاتح ان شيخه ويذكر ان امه. وده الحديث للامهات بقى، كانت امه تشيله على كتفها وتروح بيه كل يوم، او شيخه يقف على شاطئ المحيط او امه في المغرب وتشاور له كده على القسطنطينية عبر المحيط وتقول له اي بني هذه هي القسطنطينية، وقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستفتح وان من سيفتحها رجل اسمه محمد وقد سميتك محمدا لتفتحها. فتحها محمد الفاتح. ليه؟ لان امه ألحت عليه في الطول انا مسميات محمد عشان تفتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية. عايز في تربية البنات برضو يبقى معانا نفس المعنى، ان انا اقول للبنت انت هتنجبي لنا ان شاء الله امير المؤمنين، هتنجبي لنا خليفة المسلمين، اربيها على كده، مش ان انت هتبقي مهندسة وهتبقي كمبيوتر وانت ونعلمها الرقص والكورة والكلام التهريج الحاصل ده. هذا هو طريق بعث الامة من جديد، علم، العلم الشرعي. نريد ان تتكاتف الامة لصناعة العلماء وايجاد العلماء. الناس بتموت، والناس لو عدم العلماء الناس هيعيشوا في ظلمة. قال الحسن البصري الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وقال الإمام الأجري فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء. الطريق فيه آفات والليلة ظلمة والناس محتاجين يمشوا فيه، فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا. فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك طفئت المصابيح فبقوا في الظلم. فما ظنكم بهم؟ تفتكر هيعملوا ايه؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف اداء الفرائض وكيف اجتناب المحارم وكيف ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. فإنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما أعظمها من مصيبة على المسلمين موت العلماء. أنا عايز أسألك أنت وأسألك أنت، بيتكو هيطلع لنا كم عالم؟ هيطلع لنا من ولادكم كم عالم عشان تعوضونا القحط اللي احنا عايشين فيه؟ سيبك من ادعياء العلم، اوعى تقول لا المشايخ كتير والمساجد مليانه، لا لا لا، احنا عايزين العالم، العالم العالم الحقيقي، العالم اللي هو بيحمل هذا الدين بحق وبعلم وبفقه وبتقوى وبورع. اللي بيحمل هذا العلم بعمل وديانة وإدراك ودراسة، اللي بيحمل هذا العلم حمل العلماء. أنا عايز أتساءل بعد كده، أخبار ولادكم إيه؟ قبل ما تساءل عن أخباركم، أول البداية، وخلينا في كل مرة ندي نقطة، أول البداية إني أخلي الولد ده يحب العلم. إزاي؟ بإنه يحب العلماء، يحب الكتب. أنا عايز الولد يطلع يلاقي قدام عينيه كم هائل من الكتب، يفتح عينيه يلاقي أمه ماسكة كتاب، يفتح عينيه يلاقي أبوه قاعد يكتب، يذاكر في كتاب، تتفتح ودانه على إنه بيسمع دين. أول ما ينطق لسانه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازم هو كده بهذا يحيى العلم. ونرجع إلى العلم، يبقى نقطة البداية، خذ النقطة الأولى في البداية، إن الولد يحب العلم ويحب العلماء. أنا عايزك تشاور له كده على المشايخ على الشاشة، يا ابني ده أبوك، ده جدك، مش شاور له كده الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ محمد حسان، مشايخنا الكبار وعلمائنا، شد له كتاب كده من المكتبة. الشيخ بكر أبو زيد تسمية المولود مثلا، أقول له شوف أنا سميتك من هنا عشان ده شيخك وشيخ أبوك، ده جدك. دي البداية، أن يحب الأولادنا العلم والعلماء، أنهم يفتحوا عينيهم قبل ما يشوف الأكل والشرب يشوف العلم. أنا مش عايز ابن القيم عليه رحمة الله يزعل مننا، واحنا تركنا كتابه بأن يجي شهر دلوقتي، فعايز أرجع لكتابه بسرعة المدة الصغيرة الباقية أو القليلة الباقية في الحلقة، في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وكان ابن القيم ذكر إن من عقوبات الذنوب والمعاصي العقوبة رقم 28 نسيان الله لعبده، وذكر هناك قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ما هي أسباب نسيان الله لعبده؟ إزاي ربنا ينساك لو عملت إيه؟ نمرة واحد النفاق. قال سبحانه وتعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. النفاق، وما أدراك ما النفاق؟ سبحان الله، سمع عبد الله بن عمرو رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين،
فقال له: لو أهلك الله المنافقين لاستوحشتم في الطرقات.
قال له: ياه، ده المنافقين كتير قوي، ده لو هلكوا مش هتلاقوا حتة فيها حد.
لاستوحشتم في الطرقات، هتلاقوا الشوارع فاضية. احسن واحد يفكر يقول المنافقين نفاق، النفاق ده على ايام عبد الله بن ابي بن سلول. لا يا ابني، ده النفاق النهارده اكتر، ده النفاق النهارده اشر، ده النفاق النهارده اخطر. المنافقون اخطر على الامه من غيرهم. قال الله جل جلاله عن المنافقين في سورة المنافقون: هم العدو فاحذرهم. النفاق نوعين: نفاق عملي لا يخرج من الملة، صاحبه ما يبقاش كافر يبقى عاصي، ونفاق اعتقادي يخرج من الملة. لكن اتفق العلماء على أن النفاق العملي إذا استمرئ وكسر ولم يتب منه صاحبه يؤدي إلى النفاق الاعتقادي. ولابد النفاق العملي علاماته خمسة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا يهديك يا جمال ويتوب عليك، آفات هؤلاء المنافقين. آية المنافق ثلاث: علامة، علامة المنافق إذا حدث كذب. النهاردة كنت بفكر في برنامج عن الأخلاق، فقلت نعمله بطريقة ظريفة جديدة، نتكلم عن الصدق بس بالكلام عن الكذب. مثلا عايز أقابل مشايخ كتير وناس كتير، أقوم أقول له إيه؟ لو حد قال لك الساعة كام دلوقتي وهي في إيدي أنا قدامي كده 10:05، يا عم مجدي ربنا يهديك وتوب عليك أنت كمان، في ساعتي 10:05، لو انا قلت له الساعة 10 ابقى كذاب. ده انا عايز اقول ايه؟ لو انا زوجتي قالت لي اقعد، قلت لها انا قاعد اهو وانا واقف، ابقى كذاب. عارف لما جمعت قد 30 40 50 سؤال بالطريقة دي، اللي هي الحاجات البسيطة، يا انت اسمك محمد انت كمان ربنا يديك ويتوب عليك يا شيخ محمد، عشان يبقى الاستوديو كله طلع معانا على الهواء النهاردة. انا بحبكم في الله. اما بقول لك لما جمعت 30 40 50 سؤال بالطريقة دي النهاردة، قلت الناس هتقول يا نهار ابيض، ده احنا كلنا كذابين، ده الكذب كتير قوي، ده احنا غرقانين في الكذب النهاردة. والكلام ده مش من عندي، ده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما واحدة قالت لابنها هاك، او في رواية تعال اعطك، قال ماذا تعطينا؟ قالت اعطيه تمرة، ففتح يدها فوجد تمرة، قال لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة. قال لها لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. ماشي، اسم مرة ولا اسم هيئة تعدي، الاثنين ينفع. الشاهد ايه؟ حتى الكذيبة تكتب كذيبة. الواحد لو فكر في حياة المسلمين النهارده واحوال المسلمين يقول الكذب النهارده بقى صعب قوي، بقى كتير قوي، اكثر الناس يكذب ولا يبالي، يكذب وخلاص مش دريان، بيكذب ويكذب كثيرا جدا. اذا كنا احنا بنطالب بتربية اولادنا على العلم وانهم يبقوا علماء، فاول ما نربيهم عليه الصدق، ان الولد ما يكذبش ابدا مهما تكون الظروف، حتى لو هيتضرب حتى لو هيتعاقب ما يكذبش، علمه هذا، اسقيه الصدق. لذلك بقول دايما في تربية الاولاد تأتي كلمة الكذب وبعد منها يجر كل حاجة، تلاقي الولد الكذاب خاين يسرق، تلاقي الولد الكذاب نمام بينقل الكلام، تلاقي الولد الكذاب مغتاب بيشتم ويأذي، تلاقي الولد الكذاب كل الآفات تأتي تبعا للكذب. قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور، فالكذب بيجر يهدي إلى كل فجور، كل ما يفجر به الإنسان. لذلك علم ابنك من صغره أن يكون صادقا، تعلم الصدق، ما يكذبش أبدا، وذلك يكون حين يرى الصدق في أبيه وأمه ينشأ عليه، يفهمه، يعرف يعني إيه إنه يقول الحق. علماءنا يقولوا إن من أسباب الفشل في تربية الأولاد إن الولد وهو طفل صغير يكذب، فالأب والأم يضحكوا، الطفل في السن دي في السن ده عنده ردود الأفعال أو عنده الأحكام مرتبطة بردود الأفعال. يعني إيه؟ يعني الولد لو شايل كوباية وراح خبطها في الأرض كسرها، والأب والأم ضحكوا، ها ها ها، هو اعتقاده ان اللي عمل ده يبقى كويس، شتم حد فضحكوا، يبقى هو رسخ في ذهنه ان الشتيمه دي حاجه كويسه، كذب. وهم بصوا لبعضهم كده يبقى كبر، ارتبط عنده الكذب بانه كل ما يكذب يبقى كبير، ارتباط الاحكام بردود الافعال عند الطفل. فلذلك يجب علينا احنا نربي اولادنا منذ نعومة اصفارهم على الصدق، من الكذب ايضا المبالغة والتهويل. والمبالغة والتهويل النهاردة بقت سمة من سمات العصر. والقصة المشهورة اللي احنا بنقولها دايما كنكتة، ان ولد طفل صغير جه جاري على امه ولا يا امي يا امي يا امي انا شفت في صرصار في شفت صرصار في المطبخ قد الفيل. فامه قالت له مليون وثلاث الاف مرة قلت لك ما تبالغش. مين المبالغ هنا، الطفل ولا الام؟ مليون وثلاث الاف مرة، الف مرة قلت لك. زمان ما رحنا نعمل في السعودية وكان الناس على الفطرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا لا أنسى أبدا لما عملت في السعودية وكنت في الدمام في سنة 80 أو بعدها بقليل ميلادية 1980، وكنت بصلي في مسجد كان الناس الكبار كبار السن العواجيز حافظين كتب محمد بن عبد الوهاب عن ظهر القلب، حافظينها حافظينها حفظ. الشاهد ايه؟
ان كان كنا مجموعة مدرسين حوالي 18 مدرس مصري في مدرسة، مش عارف 18 و13، المهم مجموعة مدرسين كبيرة. فالشاهد انه مدرس كالعادة بيقول لطالب في الفصل هموتك. قال له يا كذاب، اللي بيموت ربنا. هذا سوء ادب من الطالب، بس كان دي ايضا طبيعة عندهم في هذا الوقت. الشاهد ايه؟ ان هموتك، انت هتموت حد. هي دي بتطلع عندنا الفاظ مبالغات. شوف لو عملت كده تاني هتبحر. ما بيسبحش، ما ينفعش. المبالغات والتهويل، يا شوف الحقي الولد غرق الدنيا. هو كب شويه ميه في الحمام ولا في الصاله ولا شيء. دعونا من هذه المبالغات التي تسمى كذب. علامة المنافق 3، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف. انا مش بصدد الكلام بقى على صدق الوعد وصدق العهد واداء الامانة، وانما بس بقول ان الكذاب وان المنافق اللي بيخلف وعده بيخلف عهده، واللي خائن اللي بيخون امانته نسي ربنا، فربنا بينساه. اصل الكذاب نسي ان ربنا سمعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يؤمن بالله ان الله يسمعه، واليوم الاخر انه سيلقى الله فيحاسبه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، يؤمن بالله ان الله يسمعه. انت تؤمن ان ربنا يسمعك؟ ان ربنا سمعك؟ ان ربنا شايفك؟ واليوم الاخر انت تؤمن ان في يوم اخر هتقابل ربنا وتقف قدام ربنا وكل اللي انت قلته مكتوب؟ مكتوب، كل اللي انت قلته مكتوب. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وسيسألك الله عنه كلمة كلمة. فلذلك نقول ان اللي بيكذب ناسي الله، فنسيه الله. واذا وعد اخلف. عشان كده قرأت في مكتبة شيخنا الشيخ محمد اسماعيل عليه رحمة الله، كاتب كده ورقة: امران لا يسلمان من الكذب، شدة الاعتذار وكثرة المواعيد او كثرة الوعود. لا يسلمان من الكذب. لما تيجي شدة الاعتذار، والله ما قصدي، والله انا كان، والله والله، شدة الاعتذار هتكذب. وكثرة المواعيد، لما تدي مواعيد كتير هتخلف، هتخلف المواعيد. فلذلك عشان ما تخلفش المواعيد يجب عليك انك انت ما تديش مواعيد كتير. اذا وعد ما تديش وعود كتير. ولذلك تعلمت ايضا من الشيخ، الشيخ محمد عليه رحمه اكرمه الله وبارك في عمره وصحته وعلمه ونفع به الامه. ودي برضه نقطه عايز اتكلم فيها في موضوع العلم المره الجايه، ربنا يذكرني ان شاء الله. ان كثير من العلماء احنا ما نعرفهمش وما بنتكلمش عنهم غير بعد ما يموتوا. يعني الشيخ محمد عمرو عاش ومات ما حدش يعرف عنه حاجه، ولما مات حتى الناس قالوا هو مين محمد عمرو اللي عمالين تتكلموا عنه ليل ونهار ده؟ ما يعرفوش عليه رحمه الله. فانا نفسي نتكلم عن العلماء وهم احياء النهارده. العلماء اللي مش مشهورين وهم مصابيح الامه، وهم وزن الامه وثقل الامه، زي سيدنا وشيخنا واستاذنا فضيله الشيخ اسامه عبد العظيم الدكتور ربنا يكرمه ويبارك فيه، والشيخ محمد اسماعيل، والمشايخ الكبار والعلماء. لازم نتكلم عنهم ولازم الناس يعرفوهم. يعني فالشاهد ان الشيخ كنت بقول اتعلمت من الشيخ محمد اسماعيل ربنا يبارك فيه ويحفظه ويكرمه انه دايما لما يتكلم مثلا اقول له ايه ان شاء الله يعني يعني حضرتك تيجي يوم كذا او اشوفك يوم كذا يقول بس مش وعد. مش وعد. رأيته اكثر مرة يقول مش وعد. ليه؟ علشان ما يبقاش حين يخلف الانسان يبقى اخلف الوعد. لو ان العلماء بيقولوا ان المقصود بالنفاق في هذه في هذا الحديث اذا وعد اخلف ان يعد وهو ينوي ان يخلف. اما اذا اخلف لظروف او لموانع اضطرته فليس بمنافق. عشان كده كثير من الشباب بيتجرأ ويتسرع ويقول انت كده منافق، انا وعدت وما حققتيش اللي انت وعدت بيه. كده غلط، وهذا تسرع في الحكم على الناس. اذا حدث كذب المنافق، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. على الخيانة برضو كانت من موضوع الاسئلة اللي انا كنت بكتبها عن الخيانة النهاردة. كنت اقول لو ان انسان قال لك انا هقول لك كلمة سر ما تقولوش لحد، لو قلت ابقى خاين. لو واحد حط فلوس عندي وانا استعملتها تبقى دي خيانة. لو انا حد استشارني وانا اشرت عليه غلط ابقى كده خنته، تبقى خيانة. لو مراتك بتتكلم مع اخوك وطولت في الكلام شوية تعتبرها خيانة. لو انت بصيت لواحدة واعجبت بيها تبقى كده خيانة لزوجتك. لو برضو 50 سؤال كده يفضحوا الخونة كسرت الخيانة في هذه الأيام وزادت. والإشكال زول اللي أنا عايز أعالجه وأناقشه في الكلام عن الأخلاقيات دي ان الناس بتكذب وهي مش دريانة، ان الناس بتخون وهي مش دريانة. ومش معنى ان هو مش دريان، مش معنى ان هو بيكذب ومش واخد باله ان ده كذب، بيخون ومش واخد باله ان دي خيانة، انه معفو عنه. لا، الكذب بيكتب انه كذب والخيانة بتكتب انها خيانة. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم غدر، او اذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. اذا عاهد غدر الغدر من صفات المنافقين اللي بينسوا ربنا. الغدر النهارده بقى خلق في كثير من الناس انه يغدر باللي علمه الصنعة، انه يغدر بصاحب الشغل او صاحب الشركة او صاحب المصنع، ان صاحب المصنع نفسه صاحب المال يغدر بالعامل، يغدر بالصنايعي، يغدر بالتاجر اللي بيبيع له. الغدر النهاردة عشان اكل العيش، انها تغدر بزوجها او يغدر بامرأته، يغدر بجاره او يغدر باهل زوجته او يغدروا بزوج بنتهم. برضو الاسئلة في الغدر، يعني لو واحد
تزوج واحدة وقال لهم هقعد بيها جنبيكم ونقلها لمكان تاني يبقى كده غدر. لو ان هو قال لها ان كل اسبوع هوديك عند امك مرة وما ودهاش يبقى كده غدر. لو هي قالت له انا هلبس النقاب بعد الزواج وما لبستش يبقى كده غدر. لو هي قالت له انا خلاص بطلت المزيكا والرنات والكلام ده ورجعت سمعت مزيكا يبقى كده غدر. واذا عاهد غدر. الاخيرة الفجور في الخصومة. واذا خاصم فجر. هذه الصفات الخمسة اذا اجتمعت في عبد كان منافقا خالصا. ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. منافق خالص اذا خاصم فجر. قلت ان اعز الوفاء الوفاء عند الخصومة. ان انا وانت نختلف، ان انا وانت نتخاصم، ان انا وانت نقطع بعض، ولكن واحنا متخاصمين وانا ظلمك واذيك ما تمشيش سري. هو ده الوفاء عند الخصومة. الخلق المفقود، الخلق المنعدم في حياة المسلمين اليوم. بقت كتير قوي اذا خاصم فجر تلاقي زوج يختلف مع زوجته، تفشي كل اسراره وتبالغ في ايذائه. ليه؟ افتكري له كلمة حلوة، قعدة حلوة، لقمة حلوة، هدية حلوة، يوم جميل قضيتوه مع بعض، كل ده راح، كل ده اتنسى، كل ده انتهى. ينفع كده ان يتسم المسلمون وهم المسلمون بالغدر بالفجور في الخصومة اذا خاصم فجر؟ دي من صفات المنافقين، وده مش كلامي، ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإن امرؤ عيرك بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه. خاصم رجل رجلا وكان عنده سر فأرسل إليه وإن تخاصمنا لا تفشي سري. قال أما والله ما كنت أبدا أن أتخذ مودتك عدة لعداوتك. شوف الناس اللي عندهم أخلاق، شوف الناس اللي عندهم أصول، شوف الناس اللي عندهم مبادئ. الإنسان لما بيتكلم في مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق بيبقى الكلام مؤلم. أختم هذه الحلقة بقول السيدة خديجة أمي، أم المؤمنين رضي الله عنها، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصنع المعروف وتعين على نوائب الدهر. قلت أن المتصف بمكارم الأخلاق المتخلق بمعاليها لا يناله الخزي أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. احفظوها عني ولا تنسها أبدا، أن المتصف بمكارم الأخلاق المتخلق بمعاليها لا يناله الخزي أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا ندعو من